الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنبدأ بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى لقاءنا الأسبوعي للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك ومولاه. السؤال الأول يقول: ما هو الأصل وضع الحجاب أم النقاب؟ أنا فتاة مغربية مرتبية لحجابي، ومع ذلك أحس أنني مقصرة تجاه ربي لرؤيتي لعديد من النساء المنقبات، أريد أن أعرف ما رأيكم في هذه المسألة استنادا إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذا ما قول الإمام مالك رحمه الله تعالى نظرا لتمسك المملكة المغربية بمذهبه. أخيرا أسألك أن توجهني إلى موقع أو كتاب يجمع بين أقوال الأئمة الأربعة، يمكنني معرفة المزيد. بارك الله تبارك وتعالى فيك وزادك الله تبارك وتعالى حرصا وغيرة، لأن المؤمن يغار كما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يغار وإن المؤمن يغار. وغيرة العبد لربه نوعان: غيرة لربه من نفسه، وغيرة لربه جل وعلا من غيره. فالتي من نفسه ألا يجعل شيئا من أوقاته أو أقواله أو أفعاله أو أنفاسه أو أحواله لغير الله جل وعلا، والتي من غيره أن يغضب لمحارم الله عز وجل إذا انتهكها المنتهكون، ولحدوده إذا تهاون بها المتهاونون. وما دام الإنسان يسابق في الخير وينافس فيه فهو على شفا نجاة، بل هو أهل لأن ينجو بفضل الله عز وجل ورحمته. فإن الله تبارك وتعالى بعدما ذكر نعيم الأبرار في جنات النعيم نسأل الله تعالى من فضله، قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومما لا شك فيه ان النقاب او غطاء الوجه كتعبير ادق اكمل وافضل وارفع شأنا من مجرد الحجاب الذي يستر عن الوجه، لأن العلماء رحمهم الله تعالى متفقون على استحباب النقاب، ولكنهم اختلفوا عن الله تعالى، اختلفوا في غطاء الوجه هل هو واجب أم مستحب. إذن الكل مجمع على الاستحباب، لأن الأربعة رحمهم الله تعالى من قال منهم بوجوبه ولم يقل ومن لم يقل بوجوبه اتفقوا على استحباب غطاء الوجه، واتفقوا أيضا على وجوب غطاء الوجه إذا كانت المرأة شابة جميلة يخشى منها وعليها الفتنة. إذن قبل أن نخوض في بيان الأدلة وأقوال العلماء بالتفصيل في المسألة، ما تسعين إليه من غطاء الوجه أو ترينه أفضل فهو كذلك. فإذا لم تكن هناك موانع تحول بينك وبين غطاء الوجه فبادري به، بارك الله فيك. وعلى كل، فكما قلت يبقى عندنا الآن اتفاق على جواز كشف الوجه إذا أمنت الفتنة، وهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المشهور عنه وفي رواية وجهها سواء كانت جميلة أو غير ذلك. والذي أدين الله جل وعلا به أن غطاء الوجه في هذه الأيام واجب لعموم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أكثر المفسرين على أن الإدناء يعني إرخاء الثوب من أعلى الرأس حتى ينزل على الوجه ويغطي سائر البدن، وكذلك قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الأصل في الخمار إنه الغطاء، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وخمروا آنيتكم، أي غطوها. قال الحافظ رحمه الله تعالى تعليقا على قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله عز وجل سورة النور: وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها، قال: أي غطين وجوههن. يبقى هذه دلالة الآية والآية الأخرى. والذي عليه أكثر المفسرين في الاستثناء الموجود في قوله تعالى: إلا ما ظهر منها، أي بحكم العادة أو ما كان خارجا عن إرادة المرأة، وهو قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وجماعة من السلف، ولابن عباس رحمه الله تعالى قولان: قول يوافق هذا القول وقول آخر بجواز كشف الوجه واليدين، والأول أصح. كذلك أيضا بالنسبة للسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فهذا يدل بمفهومه على أن غير المحرمة
تنتقب. ويؤكد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان ولم يفرق بين جزء من بدنها وجزء آخر. والحديث الذي يدندن حوله الكثيرون أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق شفافة يعني، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يصلح للمرأة أن يرى منها إلا يحتجن إلى غطاء الوجه. مع الصحابة الذين كانوا يعرفون لهن قدرهن ومنزلتهن، فلا شك أن سائر نساء الأمة مع بقية رجال الأمة أحوج إلى هذا التطهير، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والحقيقة يعني لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، وإن كان طبعا الكلام طويل في هذه المسألة، لكن أنصح أختي الكريمة بقراءة كتابين: الكتاب الأول بل النقاب واجب للدكتور محمد ابن إسماعيل المقدم، وله كتاب أوسع من ذلك اسمه عودة الحجاب، لكن أنا اخترت المختصر اللي هو بل النقاب واجب، وفيه رد على من ادعى عدم مشروعية غطاء الوجه، وهو واضح طبعا من عنوانه ما ذهب إليه من تقديم الوجوب على غيره. وأيضا أنصح بقراءة كتاب حراسة الفضيلة للشيخ الدكتور بكر أبو زيد، بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى وطيب ثراه، فبإذن الله ستجد الأخت الكريمة مقنعا وارتياحا تاما لغطاء الوجه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا ولها ولسائر المسلمين والمسلمات الخير والحرص على الخير في كل وقت وعلى كل حال، والله أعلم. هل المني طاهر؟ وماذا يفعل الشخص إذا استحلم وكيف يتطهر؟ جمهور أهل العلم على أن المني طاهر، وخالف أبو حنيفة رحمه الله تعالى وطائفة فقالوا بنجاسته، والقول الأول هو الأرجح، لأن الله تبارك وتعالى اختار للإنسان الذي كرمه أن يكون تكوينه من هذه النطفة تعني المني، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تتطوع من قبل نفسها وتغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يخرج وإن بقع الماء لتظهر في ثوبه، وأيضا كانت تفريكه يابسا وتغسله رطبا. والأصل في تطهير النجاسة الغسل، فلو كان نجسا لأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغسله، لكن لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم لا بغسل ولا بفرك، ولو كان ذلك واجبا لأمرها وأمر سائر الأمة أن يفعلوا ذلك، لأنه من الأمور التي تعم بها البلوى. فضلا عن ذلك أيضا ثبت من حديث بسر ابن جحاش رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في يده ثم قال: يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا للمني بالبصاق، ومعلوم أن البصاق طاهر باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى. ويعضد هذا كله أن الأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. يبقى الذي يقول بالنجاسة هو الذي عليه الدليل، ولا يسلم لهم دليل بالنجاسة أو يقوي القول بالنجاسة. الظاهر والله تعالى أعلم إن المني طاهر وإن وجب الغسل منه. يعني نتكلم الآن إن لو أن إنسانا أصاب المني ثوبه أو بدنه لا يلزمه أن يغسل الثوب أو البدن، وإن لزمه أن يغتسل إذا كان المني عن استحلام أو وطئ أو نحو ذلك، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول: أما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي فمنه الوضوء. وأيضا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها مثل ذلك. وثبت من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء، يعني ماء الغسل يكون من ماء المني إذا نزل. فإذا إذا احترم الإنسان أو وطأ أهله أو نزل منه المني بشهوة لأي سبب من الأسباب فعليه أن يغتسل. وصفة الغسل أن يبدأ بغسل الأذى أو برفع الأذى من محله، ثم يغسل ذكره وما حواليه، ثم يغسل يديه بصابون أو مطهر ونحوه. كان الأول أو الثابت في الحديث أنهم كانوا يغسلون أيديهم بالتراب كمطهر يعني، لكن الآن هناك مطهرات غير التراب فلا بأس باستعمالها. يبقى هنا بنقول أنه بيغسل محل الأذى ثم يغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، والأفضل أن يؤخر غسل الرجلين إلى النهاية. يعني يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه إلى المرفقين، ثم يمسح رأسه، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا حتى يرى أنه قد أروى بشرته. يعني لو شعره غزير مثلا، كان رجل شعره كثيف أو امرأة شعرها كبير، بيدلك الشعر حتى يصل الماء إلى أصل فروة الرأس، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأس، ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر بدنه حتى يعمم جسده بالماء، وأخيرا يغسل قدميه. وله أن يصلي بهذا الغسل ما شاء من صلوات ويقرأ به القرآن ونحو ذلك إذا نوى استباحة الصلاة أو نوى مطلق الطهارة من الحدث على الراجح. يبقى هنا بنقول إن الواجب في المني الغسل على الصفة التي ذكرتها، وهذه الصفة الكاملة، لكن لو أفاض الماء على سائر بدنه مع نية الطهارة فهذا يجزئه، لكن فارق عندنا بين السنة وما يجزئ فقط. اللي يجزئ فقط تعميم البدن بالماء مع النية، أما الصفة التي ذكرتها فهي السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله أعلم. ما حكم رقية المريض بالقرآن الكريم أو المأثور من الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما حكم تحفيظ القرآن الإجباري بحيث نطلب من الأبناء حفظ القرآن رغما عنهم؟ وما حكم تحفيظ القرآن للطلبة والطالبات في المدارس؟ البعض لا يرغب في ذلك، وربما إن لم يقم بتسميع الآيات تسميعا جيدا يأخذ موقفا سلبيا من القرآن. أما بالنسبة للرقية فالرقية مشروعة بالكتاب والسنة. أما بالكتاب فالله تبارك وتعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ويقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى من أنواع هجر القرآن الكريم هجر الاستشفاء به من أمراض الظاهر والباطن، من الأمراض الحسية والمعنوية. وثبت في السنة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنهم نزلوا بقوم فطلبوا أن يقروهم، يعني يعطوهم حق الضيافة، طلبوا أن يقروهم فأبوا، فلدغ سيد القوم، فأتاهم آت فقال: هل منكم راق؟ فقام أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قصة ورقى هذا اللذيذ بفاتحة الكتاب، فأعطاهم قطيعا من الشاء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقصوا عليه الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما يدريك أنها رقية؟ إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. ولما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أولاد جعفر الطيار رضي الله تعالى عنه بعد موته، ووجد أجساد بنيه ضارعة ضعيفة، فقال: هل استرقيتم لهم من العين؟ فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى الرقية. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعوذ الحسن والحسين بما كان يعوذ به إبراهيم عليه الصلاة والسلام إسماعيل وإسحاق، يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ولما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته كان يأمر عائشة رضي الله تعالى عنها أن تنفث في يديها بالمعوذات وتمسح جسده صلى الله عليه وآله وسلم. ولما سحر النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد ابن الأعصم اليهودي، جاء جبريل عليه الصلاة والسلام ورقى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء يؤذيك، الله يشفيك. الحاصل ان الرقية بالكتاب والأدعية المأثورة سنة مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وان كان الاولى ان يرقي الانسان نفسه، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ان منهم الذين لا يسترقون لا يطلبون الرقية من غيرهم. فالأصل أن يرقي الإنسان نفسه، لأن الله تعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذا من جهة الرقية بالقرآن والأدعية المأثورة. أما عن تحفيظ القرآن الكريم وحمل الأولاد على ذلك فهذا لا بأس به، فقد ثبت عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لقد رأيتني وابن عباس رضي الله عنهما واضع القيد في رجلي لحفظ القرآن الكريم. هذا مبدأ السلف، أنهم كانوا يحملون الصغار على حفظ القرآن لأنه كما هو معلوم إن الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر. لكن ينبغي أن يتلطف مع الأولاد حتى لا يكرهوا القرآن الكريم، بمعنى إن إذا لم يحفظ الولد مرة أو اثنين أو البنت الصغيرة أو كذا، بنحاول معهم بأساليب الترغيب ونحو هذا، ولا نلجأ إلى العقوبة، لا سيما إذا كانت عقوبة مشددة، لئلا يكره الولد، لأن معروف إن الإنسان إذا عوقب بسبب شيء ما فقد يكره هذا الشيء. وهنا المسألة هتختلف أو هتتفاوت بحسب قدرات الأولاد، لأن هناك من يتمكن من الحفظ بسرعة وتثبت المعلومة في ذهنه، وهناك من ليس مؤهلا لذلك، فيعامل كل واحد بمقدار أهليته وحسب رغبته. لكن مع التشجيع والتشديد أحيانا، ولكن بحيث لا ينفر ولا يكره ما يحمل عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمكلفين: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فكيف بغير المكلفين؟ إذا هنا بنختار من الأساليب المحببة للأولاد ما يحملهم على الاستجابة للحفظ والاجتهاد فيه، وهذا إن شاء الله يعني بحسب الجهد المبذول فيه يؤجر المرء خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم. إذا أخطأ المصلي في سجود السهو كأن نسي قول سبحان ربي الأعلى في السجود، أو تأخر في تكبيرة الانتقال حتى وصل للسجدة أو الجلوس، ما هو الواجب عليه فعله في مثل هذه الحالة؟ نسي سبحان ربي الأعلى في السجود، ماذا يعني بالسجود؟ هل سجود السهو أم سجود الصلاة أصلا؟ إذا نسي سبحان ربي الأعلى وقال غيرها، مثلا سجد وجهي الذي خلقه فصوره فشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، هذا يجزئه. لو قال مثلا المشهور في هذا الموطن: اللهم اكتب لي بها أجرا، وحط عني بها وذرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، فهذا يجزئه. إلا أن بعض العلماء رحمهم الله تعالى يجيبون التسبيح بسبحان ربي الأعلى ولو مرة في السجود، بسبحان ربي العظيم ولو مرة في الركوع، ويعتبرون ذلك واجبا، لحديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، والحديث منازع في صحته، لما نزل قول الله تبارك وتعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. فعلى قول من قال بصحة الحديث، فالظاهر ان هذا التسبيح يكون واجبا، فإذا نسيه المرء فله أن يسجد قبل أن يسلم سجدتي سهو، ثم يسلم على أثرهما مباشرة. كذلك إذا نسي تكبيرة الانتقال وكان يعتقد ويدين بوجوبها، لأن الجمهور على أن تكبيرات الانتقال مستحب، إذا كان هو بيرى أنها واجبة يلزمه أيضا أن يسجد للسهو قبل أن يسلم، لأن ذا من النقص، هذا من النقص في الصلاة، وأكثر أحوال النقص في الصلاة بيكون السجود فيها قبل التسليم جبرا لما وقع فيها من نقص أو نقصان، الله أعلم. هل يجوز لإمام الجامع أو لأحد المصلين منع المتسولين الذين يقومون بعد الصلاة مباشرة بالتسول، حيث في ذلك إزعاج للمصلين، حيث أن قضية المتسولين هنا في اليمن أصبحت فاشية في جميع المساجد وفيها إزعاج كثير للمصلين؟ وماذا عن الآية وأما اليتيم فلا تقهر؟ أرجو كتابة اسم المفتي والإجابة بالتفصيل لكي أقوم بتعليق هذه الفتوى في بعض المساجد هنا في صنعاء. يعني نحن ننصح ابتداء بالرجوع إلى أهل صنعاء، ولن تعدم إن شاء الله تعالى عالما من علماء اليمن أو طالب علم يستحق أن يقدم قوله فأهل المكان أدرى بأحواله. لكن أقول لك أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع من التشويش على المصلين ولو بقراءة القرآن. أكرر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ولا يرفع بعضكم على بعض صوته بالقرآن ألا إن كلكم مناج ربه. كل واحد يناجي ربه عز وجل، فلا يصلح أن يشوش أو أن يشوش على الآخرين ولو بقراءة القرآن. فكيف إذا كان بالتسول أو رفع الصوت بطلب المساعدة من الناس أو نحو ذلك؟ هذا طبعا لا يجوز، لأن المساجد لم تبنى لهذا، المساجد لم تبنى لهذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، وإذا رأيتم الرجل يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبن لهذا. إذن لا يجوز رفع الصوت في المسجد لا بسؤال ولا بطلب معونة ولا ببيع ولا بشراء ولا بسؤال عن شيء ضائع أو نحو ذلك، لأن المساجد إنما بنيت لذكر الله عز وجل وإقامة الصلاة ونحو ذلك. وإن كان ولا بد يذهب هذا الرجل إلى إمام المسجد ويشكو له حالته، وإمام المسجد هو الذي يتولى توجيه الناس بإعطائه أو مساعدته. بل الأولى أن إمام المسجد هو الذي يلاحظ أحوال الناس، فإذا وجد من تظهر عليه الفاقة دعا الناس ليتصدقوا عليه أو يقوموا بمساعدته، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه قوم مجتابي النمار، جاءه قوم مجتاب النمار يعني يلبسون بلود النمور لعدم استطاعتهم تدبير ملابس يلبسونها، وتظهر عليهم الفاقة، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحث الناس على الصدقة، فلم يقم أحد لأنهم كانوا يحبون أن يتواروا بالصدقات أو يستروها عن أعين الناس، حتى قام رجل وعلى يده صرة كاد يعجز عن حملها فوضعها في جانب المسجد، ثم تتابع الناس على ذلك حتى صارت كومة كبيرة، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة، ثم قال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة الحديث. فهنا هذا الرجل أحيا سنة إظهار الصدقة لمصلحة، فله أجرها وأجر من عمل بها. إذن هنا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لمس حال هؤلاء القوم فدعا الناس للتصدق عليه. أما أن يقوم هو بنفسه ويقول أنا محتاج وعندي ظروف كذا وكذا وكذا يشوش على المصلين، فكما قلت لك أخي الكريم لا يجوز التشويش على المصلين ولو بقراءة القرآن الكريم، فكيف بالمسألة لا سيما إذا كان السائل محترفا أو متخصصا في مسألة التسول، فهذا يقوم إليه البعض من العقلاء أو يمكن إمام المسجد أو نحو ذلك، يقول له يا أخي ما حاجتك، ولا يلزم من إسكاته أو أمره بالسكوت أن يهان أو يذم أو يعبس في وجهه. فالله تبارك وتعالى لما قال وأما السائل فلا تنهر، النهي هنا عن النهر بمعنى أن يزجر ويسب وربما يضرب أو يتطاول عليه ونحو ذلك، هذا هو الذي ينهى عنه، إنما يترفق معه ويؤمر بالسكوت برفق ولين، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، فإن أصر على موقفه عندئذ لا بأس بالشدة معه ما دام لا ينصاع لضوابط الشرع وحدوده، والله أعلم. عادة أستيقظ قبل إقامة صلاة الفجر بقليل، فإذا أيقظت أهلي لم أستطع أن أصلي سنة الفجر، فهل أصلي سنة الفجر ولا أوقظ أهلي لأنه ليس واجبا علي إيقاظهم، أم هل أصلي السنة ثم أذهب إلى المسجد ثم إذا تمكنت من العودة مبكرا ولم أمكث في المسجد إلى الضحى أوقظهم، وهل علي إثم إن لم أوقظهم؟ نبدأ من النهاية. لا شك أن الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والله تبارك وتعالى قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فهذا إلزام من المولى جل وعلا للرجل أن يأمر أهله بالصلاة ويحافظ عليها، فإن لم يفعل والأمر يفيد الوجوب كان آثما. ونص الحديث كما ذكرت كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. وفي الحديث أيضا أيما رجل استرعاه الله عز وجل رعية فلم يحطها بالنصيحة لم يجد عرف الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن النصيحة بإقامة الصلاة من أوجب ما يكون على المرء، وقد أثنى الله تبارك وتعالى على نبيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، فيلزمك أخي الكريم أن توقظ أهلك للصلاة، والسنة إن فاتتك فيمكن أن تقضيها بعد طلوع الشمس، بل يجوز لك أن تقضيها بعد صلاة الفجر على قول طائفة من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهنا لا بد من الجمع بين الخيرين، توقظ أهلك لإقامة الصلاة، فإن تمكنت من إقامة السنة فبها ونعمت، وإلا فلك أن تقضيها بعد صلاة الفريضة. لكن إن كنت تصلي وترجع بحيث يدرك أهلك الصلاة في الوقت هذا في يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيلزمك أخي الكريم أن تقوم بدورك في رعاية أهلك لا سيما في الجانب الديني، والله يوفقنا وإياك لما فيه رضاه. ما حكم البرمجة اللغوية العصبية؟ لا أعلم، لأني لا أعرف أصلا صفة هذه البرمجة اللغوية، فيا ليتك تشرح لنا هذا الأمر حتى يمكن أن نتصوره ونصل فيه إلى حكم من خلال نظائره أو نحو ذلك. أما أنا في الحقيقة لا دراية لي ولا علم لي بهذه المسألة. كان من المفروض أن أبدأ الدراسة في السنة التمهيدية للماجستير، ولكن بعد منع النقاب جلست ولم أذهب إلى الجامعة، لأن فكرة الأمن الرجال بالنسبة لي مرفوضة تماما، ولم أفعل أي شيء مع المنتقبات من اللجوء للقضاء محاولة لرفع الظلم عن المنقبات، هل هذا حرام لأني لم أفعل شيء لنصرة النقاب مع باقي المنتقبات؟ يعني جزاك الله تبارك وتعالى خيرا، رفضك لي تسجيل تمهيد الماجستير لئلا تتعرضي للأمر بخلع النقاب، هذا دور عظيم وجهد مشكور لا ينكر، لأنه في الحقيقة ضعف كثير من المتدينين أمام الإجراءات التعسفية التي يستخدمها العلمانيون لمحاربة الدين هو الذي يقوي شوكتهم. يعني لو وجدوا من المتدينين قوة وصلابة وتماسكا وتمسكا بمواقفهم لاندحروا أمامهم كالشيطان، لأنهم جند الشيطان. الشيطان إذا وجد من الإنسان نوع من الصبر والمصابرة ومجاهدة الشيطان بحق ينخنس وينزوي ويضعف ويفقد الأمل في هذا الشخص. فهؤلاء كذلك، أتواصوا به أم هم قوم طاغون؟ هذه يعني عادة المحاربين لدين الله تبارك وتعالى، لا يجرئهم على ذلك ولا يستمرون في الطريق إلا لما يجدون من تنازلات أو استجابة من البعض. فجزاك الله خيرا على حرصك على هذا الأمر وعدم تفريطك في هذه الشعيرة الإسلامية الطيبة. نعم، كان ينبغي أن تشاركي الأخريات في اللجوء إلى القضاء أو توكيل بعض المحاميين، والحمد لله فقد أثمرت هذه المحاولات برفض ما يريده هؤلاء المفسدون الذين يصلح أن يخوفوا وينذروا بقول الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن أنا يعني أبشرك بثباتك وعدم تعريض نفسك لبعض المضايقات من رجال الأمن أو نحو ذلك، فهذا في حد ذاته عمل طيب، أسأل الله عز وجل أن يأجرك عليه خير. يقول: أنا على علاقة بفتاة وقد تقدمت إليها رسميا، وإن شاء الله خطوبتنا بعد بضعة شهور بعد انتهاء الدراسة، وهذه الفتاة معي في نفس الكلية ونحن مرتبطين جدا ببعض أو مرتبطين جدا ببعض، وأقوم بمساعدتها في تصوير الورق وغيره كي لا تحتاج لأحد، حيث إنه أصبح من الصعب إيجاد أصحاب أوفياء وأصبح وضعنا صعبا، أرجوك أفدنا. إن كانت قد تمت الخطبة بمعرفة ولي أمر الفتاة وإعلان الخطوبة سيتأجل بعض الشيء، فهذا لا بأس به بشرط عدم الوقوع في مخالفات شرعية من محادثتها والسير معها والخلوة بها والكلام فيما لا حاجة لكما به، يعني إذا كان مجرد مساعدتها فقط كمساعدة أي أخت مسلمة تغار أن تتعرض لمواقف محرجة فلا بأس بذلك، يعني لا ينبغي أن يكون الحامل هو ما بينكما من علاقة، ولكن الحامل أن يكون أو أن تكون الغيرة من تعرضها لبعض المضايقات أو اضطرارها لكلام بعض الشبان الآخرين الذين قد لا يحسنون فهم كلامها أو ما تطلب منهم أو نحو ذلك فلا بأس، ولكن في حدود الحاجة الضرورية فقط، يعني في حدود ما يرفع عنها الحرج والضيق فقط اللي هي بتعرف بالحاجة شرعا. هناك رجل مريض يأخذ أقراصا مدرة للبول تجعله يدخل إلى الحمام على فترات متقاربة جدا، وهو يريد أن يقرأ القرآن ولكنه لا يستطيع الاحتفاظ بوضوئه فترة طويلة نظرا لدخول الحمام كل عدة دقائق، فلا يجوز أن يقرأ القرآن ويمس المصحف بدون وضوء. هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، أما قراءة القرآن فالظاهر أنه يقرأ لا بأس، إذا كان يحفظ لا بأس أن يقرأ الصور التي يحفظها ولو كررها كثيرا، فله بإذن الله تبارك وتعالى على كل حرف حسنة بل عشر حسنات والله يضاعف لمن يشاء، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن لا حرج في قراءة القرآن الكريم بغير طهار. لكن اللي في الخلاف المشهور هو مسألة مس المصحف بغير طهار، فجمهور العلماء والأئمة الأربعة على أنه لا يجوز مس المصحف بغير طهارة تامة، ويستدلون على ذلك بالقرآن والسنة، أما القرآن فقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، واعترض على هذا الدليل بأن المقصود بالمطهرين هنا الملائكة، لكن قال ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا كان اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون والقرآن جزء من اللوح المحفوظ فينبغي ألا يمسه إلا المطهرون أيضا، يعني جعله من قياس الأولى. هذا عن القرآن. أما من السنة فحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا الحديث منازع فيه من جهة الثبوت ومن جهة الدلال، أما من جهة الثبوت فمن أهل العلم من قال إنه مرسل ومنهم من صححه، ومن صححه قال إن لفظ الطهور تشمل الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة ونحو ذلك، فيلزم أن يكون طاهرا من كل هذا، طبعا بعد الطهارة من الشرك الذي هو أخبث النجاسات أو الأحداث. ومنهم من قال المقصود هنا لا يمس القرآن إلا طاهر، أي لا يمس القرآن إلا مؤمن، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالمصحف إلى بلاد المشركين مخافة أن تناله أيديهم، إذ حملوا قوله صلى الله عليه وسلم على فرض صحة الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، قالوا الطاهر هنا بمعنى المؤمن، لكن في الحقيقة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لم يعهد في لسان الشرع أن يعبر عن الأعلى بالأدنى، لأنه لو قال لا يمس القرآن إلا مؤمن فهذا كان يكون أوضح من أن يقول طاهر ويقصد به المؤمن. فالظاهر والله تعالى أعلم أو الأقرب إلى الصواب في هذا أنه لا ينبغي للمرء أن يمس القرآن إلا وهو طاهر. في مثل هذه الحالة التي تذكرها أخي الكريم لا بأس أن يمس القرآن بحائل خروجا من الخلاف، يعني مع أننا نقول أن مثل هذا المريض عافانا الله وإياه وعجل الله عز وجل بشفائه وجعل ذلك في ميزان حسناته، نقول أنه مضطر، فمثل هذا يمكن أن يخرج عن الحكم العام الذي نتكلم فيه الآن. يعني أنا عندما أتكلم الآن أتكلم على عموم المسلمين، يعني الذين يستطيعون أن يتطهروا ويحافظوا على طهارتهم فترة، فالمسألة كما قلت خلافية. فخروجا من الخلاف إذا أراد أن يمس المصحف لسبب أو لآخر فيمكن أن يمسه بحائل ويخرج من الخلاف، لأن أصل المس أن يكون بدون حائل وهو ده المنهي عنه، لكن إذا كان بحائل فلا بأس. أما بخصوص السؤال المذكور عندنا فيمكن أن نقول أن إذا ضاق الأمر اتسع، فهذا الرجل يحب أن يقرأ قرآنا وقد منع بأمر خارج عن إرادته فهنا المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع فلا بأس أن يقرأ أو يتوضأ مرة ثم بعد ذلك لا بأس إن دخل الحمام ولم يتمكن من الوضوء أن يستمر في قراءته ولو كان ماسا للمصحف، والأولى أيضا خروجا من الخلاف أن يضع حائلا يحول بينه وبين المس المباشر للمصحف والله أعلم. أما القراءة فلا بأس. هل الصور الموجودة في الجرائد تمنع دخول الملائكة للبيت أم أنها مما عمت به البلوى حيث لا يكاد بيت يخلو من الجرائد اليومية؟ والله نفس القاعدة التي ذكرتها في إجابة السؤال الماضي، إذا ضاق الأمر اتسع، لكن المسألة كما نقول دائما أن الضرورة بتقدر بقدرها والحاجة بتقدر بقدرها، فإذا كانت هذه الجرائد قد انتشرت فيها الصور، حتى للأسف بعض المجلات الإسلامية، بل هنقول بعض المجلات ليه ده، يعني حتى القنوات الفضائية وغيرها، نفس القاعدة التي ذكرتها في إجابة السؤال الماضي، إذا ضاق الأمر اتسع، لكن المسألة كما نقول دائما أن الضرورة بتقدر بقدرها والحاجة بتقدر بقدرها، فإذا كانت هذه الجرائد قد انتشرت فيها الصور، حتى للأسف بعض المجلات الإسلامية، بل هنقول بعض المجلات ليه ده، يعني حتى القنوات الفضائية وغيرها، يعني أصبحت الصور الآن حتى الأموال التي نحملها في جيوبنا أو في بيوتنا لا تكاد تخلو من صور لأشخاص سواء ملوك أو رؤساء أو نحو ذلك، فأصبحت بالفعل من الأمور التي تعم بها البلوى. حتى يعني بطاقة إثبات الشخصية، يعني سواء كانت بطاقة شخصية أو عائلية بحسب ما عندنا في مصر، أو كانت ما يعرف بالهوية في السعودية أو غيرها، فيها أيضا الصورة، جواز السفر فيه الصور، فنقول مع هذا الأمور بتقدر بقدرها. الجرائد هذه يمكن أن يتخلص منها بعد قراءتها مثلا أو الاطلاع عليها، بحيث لا تبقى هذه الصور في البيوت، لكن طبعا نقول بالمنع من استبقاء بعض الصور الخارجة التي تكون في هذه الجرائد كصور الممثلين والممثلات وبعض الصور المتبرجة ونحو ذلك، فهذه تخرج من البيوت بل تحرق لألا تتحقق من ورائها فتنة. لكن على كل المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، وكل إنسان أدرى بالحرج اللي ممكن يتعرض ليه أو عدم الحرج. أختي تسأل ما حكم رفع النقاب أمام صبي عمره 12 عام إذا كانت تأخذ بحكم أن النقاب فرض، وجزاكم الله خير. مثل هذه السن يدرك، والله تبارك وتعالى قال: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ظاهر والله تعالى أعلم أنه يطلع وأنه يستطيع أن يحكم على المرأة إذا كانت جميلة أو دميمة، يعني في مثل هذا السن، بل أظن من بعد 7 سنوات أو 10 على الأكثر لا يجوز اطلاع صبي على المنقبة في مثل هذا السن، لأن في من الصبيان من يبلغ وهو ابن 13 سنة أو 14 سنة، ومن الذي يتأخر إلى 15 سنة. إذا الحاصل في هذه المسألة إنه لا يجوز كشف الوجه أمام صبي يطلع على عورة المرأة ويستطيع أن يصفها للآية المذكورة: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. أختي تسأل أنها قد أخطأت فيما مضى خطأ كبيرا في حق ربها، ولكنها تابت وارتدت حجابها الشرعي وتدعو إلى الله عز وجل، ولكن الكثير في بلدها يأخذون عنها فكرة سيئة جدا مما أدى إلى تأخير زواجها جدا، فهل تأخير الزواج هنا عقوبة لها أم ابتلاء، مع العلم أنها تابت إلى الله وأخلصت، ولكن ما زال الناس يأخذون عنها هذه الفكرة؟ طبعا الإنسان إذا أراد الله عز وجل به خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وسواء كان ما حدث أو ما يحصل لهذه الأخت عقوبة أو ابتلاء فكلاهما خير. فإذا كانت عقوبة فكما سمعت الحديث: إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا كان ابتلاء فيلزمك الصبر، وإن استطعت أن تبلغي مرتبة الرضا فهو أولى. فالله تبارك وتعالى يقول: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة رحمه الله تعالى: والمؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله عز وجل فيصبر ويستسلم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن صهيب رحمه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، أو قال: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فسواء كانت عقوبة فهي خير، وسواء كانت ابتلاء فعليك الصبر والاحتساب، والله تبارك وتعالى يبتلي المرء على قدر دينه. وأنت لا تعرفين هل الخير في الزواج أو في عدمه، فعليك بالرضا عن الله عز وجل وبقدر الله تبارك وتعالى، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث العباس عم النبي رضي الله تعالى عنه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وقال إبراهيم الحربي عليه رحمة الله: من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيش. الله أعلم. هل يجوز لزوج أم زوجي وأنا منتقدة أن يرى وجهي؟ لا يجوز، لأن هو ليس محرما لك. فلو حصل الآن أن هو طلق هذه المرأة وأنت طلقت من هذا الزوج، فيجوز له أن يتزوجك وليس محرما لك. نعم، هو محرم لبنات هذه المرأة، سواء بنتها التي ولدتهن أو من رضاع أو نحو ذلك. أما بالنسبة لك فلا، أنه ليس محرما لك ولا علاقة له بزوجك. نعم، هو يتنزل منزلة أبيه بالنسبة لزواجه، لأن الله تبارك وتعالى قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، إذن اللي يحرم عليك هو والده الذي وجد من صلبه. والآية واضحة في سورة النساء. فصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تم ما حكم الأب الذي يجبر ابنته على الزواج بمن لا ترضاه، وما حكم هذا الزواج إذا تم، إذا خشيت الفتاة على نفسها من أبيها أو من الإحساس بذنب العقوق. لا يجوز للأب بحال من الأحوال أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا ترضاه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها صماتها، والثيب أحق بنفسها من وليها. فنلاحظ هنا لا تنكح، يبقى هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أولياء الأمور عن تزويج البنات بغير استئمارهن أو استئذانهن. وقد ثبت أن امرأة، طبعا بالنسبة للبكر، لأن بيكون عندها من الحياء ما ليس عند الثيب، فيكفي أن تسكت: يا بنتي ما تقولين في فلان اللي تشوفه يا والدي، وخلاص. أما الثيب فيلزمها أن تصرح بآه أم لا، نعم أم لا. هذا معنى الحديث، وليس معناه أن الثيب تزوج نفسها كما يقول البعض. وقد ثبت أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فشكت له ذلك، شكت أن أباها يريد أن يزوجها من ابن أخيه ليرفع به خسيسته. فأبطل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكاحها، فلما أمضته المرأة أمضاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول إنه ليس للأب ابتداء أن يجبر ابنته على الارتباط بمن لا ترضاه، هذا أولا. ثانيا، البنت في حل، إما أن تمضي ما فعله أبوها، وإما أن تصر على موقفها وتخبر زوجها بذلك، ولا تجبر لا من أب ولا من زوج. فبالنسبة للسائلة هنا أنها خشيت من العقوق ويعني رضيت بذلك، نقول عندئذ نسأل الله عز وجل أن يأجرك خيرا، ويحقق الألفة بينك وبين هذا الزوج الذي اختاره أبوك جزاء فعلك الطيب من الموافقة خشية العقوق. فالمسألة ترجع إليك أنت، ما دمت قد رضيتي فلا بأس إن شاء الله. لكن نقول لكل ولي لا يجوز له إنه يحمل ابنته على الزواج بمن لا ترضى. أره لبيد ابن الأعصم اليهودي، والحديث في الصحيحين، وللشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى رسالة طيبة في هذا الموضوع اسمها الرب على الطاعنين في حديث السحر، فالحديث صحيح ويكفي أن خرجه إمام الحديث البخاري ومسلم اللذان اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على قبول صحيحيهما، لا سيما صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. وذلك أما مسألة السحر هذه فإنها إن دلت على شيء فإنما تدل على بشريته صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه قد يتعرض لما يتعرض له غيره في هذا الباب. وطبعا من يريد الاستزادة يرجع إلى الكتاب الذي أشرت إليه اللي هو حديث أو كتاب الشيخ مقبل في الرد على الطاعنين في حديث السحر. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى له كلام طيب في شرح هذا الحديث، وكذلك الإمام النووي، فليرجع إليهما. يقول بالنسبة لدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، أو هنا قل الهم والكسل أو العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ما معنى قهر الرجال؟ قهر الرجال أن يصبح المرء مقهورا لأحد، ذليلا منكسرا خاضعا لإنسان مثله. هذا في الحقيقة من أصعب شيء على النفوس الكريمة العزيزة، أن يهان المرء ويذل ويقهر أمام إنسان مثله، لأن المفروض لا يذل ولا يخضع ولا يقهر إلا للقهار الجبار سبحانه وبحمده. ومعلوم أن الدين هم بالليل وعبء بالنهار، وصاحب الدين قد يتسلط على المدين بأنواع من الأذى والقهر، فتحمل هذا الرجل على الذلة والخضوع ونحو ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع هذا جميعا عنا. أحب العلم الشرعي، وكنت أتعلم من شيخي ما لقلبي إليه، فأخبرت الشيخ بالأمر على أني أختي في الله، فقام الشيخ بالتقرب إلي، وبعد ذلك وجدت الشيخ علم أني من أخبرته تقريبا، ويعلم ربي أن حيائي فقط ما جعلني أخفي الأمر عنه، وقال لي: لا تكذبي، أنا أعرف أنك من أخبرتيني بالأمر ولم تكن أختي في الله غيرك، وأريد أن أراك وأن أتحدث معك بالمايك، وبعد يطلب مني أن أتحدث معه كما يتحدث الرجل مع زوجته، ويطلب مني أن أفعل معه هذا الأمر. فخفت وابتعدت، ولكن أخشى أن أكون أنا من فتنته. هو قال لي هذا وطلب أن أعود إليه، أرجو الرد. الرد لا يعالج الخطأ بالخطأ. أنت أخطأتي لما ملت إليه، وكان ينبغي أن تسدي هذه النافذة من نوافذ الشر بمجرد الشعور بها، لأن لو كل واحدة استمعت إلى شيخ وملت إليه فهنا يكون الفساد، والله تبارك وتعالى لا يحب الفساد. وإذا كان هذا الشخص عنده شيء من العلم فأكيد عند غيره، وعليه كان يلزمك أن تقطعي هذا الأمر من أول ما شعرت به، ولا تقبلين لا بأختي في الله ولا بغيره، لأن هذا في الحقيقة يعني قد يكون سهل الأمر عليه بعد ذلك. وإني لأعجب يعني كيف يكون شيخ ويعلم الناس ثم بعد هذا يطلب منك ما تذكرين. نسأل الله عز وجل لنا وله العفو والستر في الدنيا والآخرة، يعني حتى وإن ضعف أمام قولك ما قلت كان يلزمه أيضا سامحه الله ألا يستفسر ولا يسأل هل انت اللي قلتي ام غيرك، لانه هذا جره إلى أن طلب ما لا يجوز له شرعا، وإن كان ولا بد في ميل من الطرفين، فلماذا لم يتقدم مثلا لطلب الزواج بك أو نحو هذا؟ فهذا لا بد من قطع هذه العلاقة فورا ونسيان ما كان في الماضي، وعليك وعليه التوبة، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالحذر ثم الحذر من الاستسهال في هذا الأمر. ولو كان رجل بالفعل يتقي الله تبارك وتعالى في من يعلم لا أعرض عن هذا وكبح جماح نفسه الأمارة بالسوء، عفو الله عز وجل عنا وعنه. يخوض المعلمون في منطقتنا إضرابا عن العمل لمدة أسبوع، دعت إليه النقابات هنا، ما حكم المشاركة فيه؟ الذي أدين الله عز وجل به أنه لا تجوز مثل هذه الإضرابات، حتى وإن دعا إليها الرؤساء المباشرون، لأن في الغالب يترتب عليها مفاسد كثيرة الناس في غنى عنها. لكن مع هذا أنا لا أدري أسباب الاضطراب، الظلم وقع على هؤلاء أم لا، وبالتالي لا أستطيع. إنما أصل الأمر مثل هذه الأساليب التي وردت إلينا من أعدائنا لا تصلح في إنكار المنكر كحكم عام، أما ربما يختلف الحكم إذا علمت بتفاصيل المسألة أو دواعيها، والله أعلم. توفي جدي من 3 سنوات، وفي السنتين الأخيرتين قبل وفاته لم يتمكن من صيام رمضان كونه أصبح ينسى إنه صايم، فهل علينا نحن عائلته أن ندفع عن الشهرين اللي ما صام فيهم؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. لكن السؤال أنه لم يصم عامين، كان يجب أن يخرج عن السنة الأولى التي لم يصمها وبقي حيا بعدها، من ماله الخاص يطعم عن كل يوم مسكين، أو إن لم يكن له مال يطعم عنه عن كل يوم مسكين. أما السنة الثانية التي لم يصمها فهذه هي التي تصومون عنه فيها. يبقى الآن هتفرقوا عن سنة اللي هي بقي حيا بعدها، رمضان الذي لم يصمه وبقي حيا بعده لمدة سنتين، هذا من ماله أو من تركته، إن ترك تركة تطعمون عن كل يوم مسكين. أما إذا مات في رمضان اللي بعد قبل أن يدخل رمضان جديد فهذا تصومون عنه، يصوم عنه وليه إذا كان له أبناء ذكور أو غيرهم، لكن طبعا الولاية بتكون في الذكور أقوى منها في الإناث، وعليه فيصام عنه هذا الشهر. إما أن يصوم واحد فقط أو يوزع على جميع الأولاد فيصومون عنه، وإن كان من أهل العلم من يرى أن الصيام عن الميت إنما يكون في صيام النذر فقط، لكن لا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين حكم النادر ويترك حكم الغالب، أن الغالب أن الإنسان يموت وعليه صيام فريض، أما أن يموت وعليه صيام نذر هذا محدود. وكان الشيخ الألباني عليه رحمة الله يرى أن الحديث خاص بصيام النذر وليس صيام الفريضة، أما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والجمهور على أن الصيام يكون عن الفريضة وغيرها، فهذا أقرب إلى الصواب. يبقى شهر هنخرج عن كل يوم أفطره هذا الرجل نصف صاع من طعام، والشهر الآخر بيصوم عنه أولياؤه، والله تعالى يتولانا وإياه برحمته وعفوه. إذا سافر الأخ للخارج لأمر من الدنيا كبناء بيت له، وذلك يطول مدة البقاء في الخارج التي تفقده الخير الكثير من الطاعات، ما الحكم في ذلك مع العلم بقلة الرفيق الصالح؟ هذا أنا أجبت عليه قبل ذلك وقلت إن الحاجة تقدر بقدرها، والإنسان الذي يخشى على نفسه الانغماس في الدنيا أو الافتتان بها ينبغي أن يقلل من الركون إليها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر، على أن نتواصل في اللقاء المقبل إن شاء الله، سائلين الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إنه